بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه الله ورسوله الله خير على الخلق ويشرفنا في هذه الليلة أخونا الشيخ منصور بن عبد الله العازمي ليحدثنا عن الاستقامة فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. في الحقيقة أيها الأخوة أشكر الأخوة القائمين على هذا المجلس المبارك وأسأل الله جل وعلا أن يجزي لهم الأجر والثواب، إن ربي قريب مجيب. وأشكر الحضور الأخوة الحضور كذلك يعني لحضورهم واستماعهم وحسن ظن منهم بأخيهم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، إن ربي قريب مجيب. أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى ورضي الله عنه من كبار التابعين، تابعون أيها الأخوة هم يعني الطبقة من الناس بعد جيل الصحابة، فكل من رأى الصحابي نعم وهو مؤمن مسلم يكون من طبقة التابعين. دخل أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في مسجد بدمشق، فرأى رجلا معتمدا على سارية كهذه مثلا، ويقول رأيت رجلا براق الثنايا، فتى براق الثنايا يعني وجهه بشوش ومنور، يقول وكلما اختلف الناس في شيء أرجعوا أمرهم إلي. يقول فسألت عن هذا الرجل، قلت من هذا الرجل؟ فقالوا هذا معاذ ابن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ففرحت بذلك. يقول فلما كان من الغد، انظر للتابعين وحرصهم على العلم، يقول لما كان من الغد يقول سبقته وهجرت إلى المسجد قبله، فلما أن دخلت المسجد وجدته قائما يصلي، فلما انتهى منه معاذ رضي الله عنه، فلما انتهى من صلاته أقبلت عليه فقلت إني لا أحبك في الله، فقال الله يعني تقسم على ذلك أنك تحبني في الله ولله؟ قال أبو إدريس قال الله نعم أقسم على ذلك. فقال معاذ له مرة أخرى قال الله، قال الله يقسم على ذلك. فقال له معاذ رضي الله عنه، ومعاذ أعلم أمة محمد بالحلال والحرام، من الذي قال ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ويقول يأتي معاذ يوم القيامة والعلماء تحت لوائه رضي الله عنه. فلما قال ذلك قال له معاذ يعني أنس وفرح بحديثه هذا أنه يحبه في الله وأخبره وأعلمه بذلك، فقال معاذ رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في والمتبادلين في. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يحبهم الله عز وجل ويظلهم في ظله يوم ولا ظل إلا ظل. موضوعنا أيها الأخوة موضوع مهم، ويعني ينبغي على طالب العلم أن ينظر في هذا الموضوع وفي ما جاء فيه من فضل من آيات ومن أحاديث لعل الله جل وعلا يثبته على الدين وعلى الاستقامة. الموضوع هو الاستقامة على أمر الله جل وعلا والاستقامة على الدين. الاستقامة أيها الأخوة يقول العلماء هي لزوم الطاعة، لزوم الطاعة والفرار من المعاصي والذنوب والموبقات والمهلكات، أن يلزم العبد الطريق المستقيم والصراط المستقيم وسبيل الله جل وعلا الذي حده لعباده المؤمنين في قوله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالصراط المستقيم والعبد يجب أن يكون مستقيما على أمر الله جل وعلا، فإذا سلك العبد سبيل الاستقامة ينجو بإذن الله جل وعلا ويدخله الله جل وعلا الجنة التي عرضها السماوات والأرض، كما ستسمعون بإذن الله جل وعلا من آيات عظيمة ذكر الله عز وجل فيها فضل المستقيمين على أمره سبحانه. يقول الله جل وعلا في سورة هود: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الآيات. فالله جل وعلا يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، آمنوا بالله جل وعلا ووحدوه بألوهيته وبأسمائه وصفاته وبربوبيته جل وعلا، ما يشركون به جل وعلا ولا يلحدون في أسمائه ولا يكفرون به، ينسبون الخلق له جل وعلا والملك والتدبير لله جل وعلا وعز، وكذلك يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. إن الذين قالوا ربنا الله آمنوا به ووحدوه التوحيد الصافي الخالص من الشوائب من بدع ومن شرك ومن غيرها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا قلنا معنى الاستقامة لزوم الطاعة والإقبال على الله جل وعلا وترك الذنوب والمعاصي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، وهذا وعد من الله حق صدق لا يتخلف، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. والملائكة تنزل على عباد الله عز وجل المؤمنين، تنزل أو ما تنزل؟ ها يا أخوان، تنزل. الله عز وجل تتنزل عليهم الملائكة، ونزلت الملائكة عليهم السلام في غزوة بدر وقاتلوا مع الصحابة وقطعوا رقاب المشركين، بل جاء في يعني كتب السيرة أن عباس بن عبد المطلب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه أخو أبوه جاء فرآها النبي صلى الله عليه وسلم مع الأسرة فقال: من أسرك يا عم؟ قال: أسرني رجال عليهم ثياب بيض لا أراهم ها هنا. يقول قاتل الصحابة رضي الله، قاتل الملائكة عليهم السلام مع الصحابة رضي الله عنه. والعباس أيها الأخوة يعني معروف بشجاعته وقوته، حتى أنه بغزوة حنين كان يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويشد البغلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم العباس قال: صوت العباس في المعركة بألف رجل. فشجاع، فلذلك يقول: أسروني أو نعم قيدوني رجال عليهم ثياب بيض لا أراهم ها هنا. فمالكة قاتلت في بدر ونعم حضرت كذلك في حنين لكنها لم تقاتل. فالله جل وعلا وعد عباده المستقيمين على أمره، قال: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وأكرم وأنعم بهذه البشارة العظيمة من الله جل وعلا لعباده المستقيمين الموحدين ثم المستقيمين على أمره، قال: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. والخوف نعم الخوف مما يستقبل من الأمور المستقبلية التي أيها الأخوة يعني يخافها الإنسان، يخاف من عدو يتربد به أمامه في الطريق، أو يخاف مثلا من شيء يعني مستقبل، أمر مستقبل. والحزن نعم فلا خوف عليهم ولا هم يحزن، الحزن على ما فات وعلى ما مضى وعلى ما انقضى من أمور يحزن العبد. فلذلك الله جل وعلا نفى عنهم أن يخافوا ونفى عنهم كذلك أن يحزنوا. وهذا أيها الأخوة الأمر العظيم، نفي الخوف ونفي الحزن عن المستقيمين، أيضا وعد الله عز وجل به عباده الذين يؤمنون به. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم، قال: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أجر عظيم وفضل كبير لمن يسلك طريق المستقيمين ولمن يكون مع المؤمنين. وقال الله جل وعلا أيضا عن أوليائه نعم نفى الخوف والحزن عن المستقيمين وعن المؤمنين، وكذلك عن أولياء الخلص. قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فيجب على العبد المسلم أيها الأخوة أن يتقي الله جل وعلا ويسلك السبيل المستقيم والطريق المستقيم، حتى يحظى بما أعده الله عز وجل لهم من فضل عظيم من أن تتنزل عليهم الملائكة. والملائكة أيها الأخوة إذا نزلت على العبد آمنته وآمنت روعه وخوفه، وكذلك يعني أبعدت عنه الحزن بأمر من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يتعاقب فيكم ملائكة يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار فما كتعاقبون. والله جل وعلا أيضا يقول عن الملائكة قال نعم يقول الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله يعني من قدر الله عز وجل إذا جاء. وإذا حل القدر ونزل على العبد خلت الملائكة بين العبد وبين قدر الله عز وجل، ولكن الملائكة يرسلها الله عز وجل بأن تحفظ العبد كما سمعتم قول الله عز وجل تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ويقول الله جل وعلا نعم يقول الله جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. يقول الله جل وعلا لنبيه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هذه اللي في سورة هود التي قبل قليل ما هي في هود؟ نعم فصلت أحسنت، أنا قلت في سورة هود. هذه التي في سورة هود يقول الله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، هذا أمر من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يستقيم على أمر الله عز وجل. قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، من هم الذين معه؟ الصحابة رضي الله عنهم. فالله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحقيقة أمر لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وأمر الله جل وعلا بالاستقامة منهم موسى وهارون عليهما السلام. يقول الله عز وجل لما قال عن موسى نعم الآية قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فالله جل وعلا أمر موسى وهارون قال فاستقيما. هذا أيها الأخوة الأمر بالاستقامة أمر عظيم عزيز يجب على كل مؤمن أن يلزم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فالاستقامة أيها الأخوة يبشر صاحبها بالخير. ولذلك كما أسلفنا في قول الله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، هذا خطاب من الله جل وعلا وأمر منه جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ويذكر أن نعم جاء في الحديث الحسن الذي حسن الشيخ الباني النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيبتني هود وأخواتها، وجاء في بعض نعم الروايات أن الذي شيب النبي صلى الله عليه وسلم في هود هي هذه الآية فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ويقول الله جل وعلا أيضا في نعم آية أخرى يقول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيضا كرر الله عز وجل هذه الآية وهذا الوعد منه جل وعلا، والتكرار في القرآن لا شك أنه له فوائد وله أيها الأخوة وقع في القلوب. لذلك يقول الله عز وجل ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الخطابي رحمه تعالى يقول في كتابه العزلة في مقدمة كتابه قال نعم يقول الخطابي رحمه تعالى حمد بن محمد بن إبراهيم يقول ولتكرار القول وقع في النفوس والقلوب. فالله جل وعلا إذا كرر آية اعلم علم يقين أن لها يعني مغزى بعيد، ويجب على المسلم أن يقف معها وقفات. يقول الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أي لأنهم حققوا الاستقامة على أمر الله عز وجل وصبروا على أمره جل وعلا، فنفى الله عز وجل عنهم الخوف ونفى عنهم الحزن، وكذلك أيها الأخوة أورثهم الجنة دار السلام دار المؤمنين. قال الله عز وجل نعم أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب أعمالهم وصلاحهم وتقواهم ولزومهم للطاعة جزاهم الله عز وجل هذه الجنة جزاء بما كانوا يعملون. والأعمال سبب للجنة وليس ثمن للجنة. ويقول الله عز وجل وأيضا يقول الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم. فالجنة يقولك ليس لها ثمن. والباء في اللغة العربية يذكر الشيخ محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى أخو عمر الأشقر صاحب زبدة التفسير يقول في كتابه الماتع معجم علوم اللغة العربية مجلد واحد جمع يعني فيه ما يحتاجه طالب العلم يعني من كثير مسائل في اللغة العربية، سواء في الخطوط وفي الإعراب وفي الحروف ومعانيها. يقول رحمه تعالى، يقول والباء تأتي على عشرة معاني. الحروف لها معاني، قد ينوب بعضها عن بعض وقد لا ينوب بعضها عن بعض إلى غير ذلك. فالباء نعم تكون ثمانية، وتكون سببية، وتكون أيضا إيش للبعض، للبعض التبعيض كما يقولون. فهنا يقول الله عز وجل أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، يعني بأعمالهم هذه كانت سبب لدخولهم الجنة وليس الثمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح، يقول نعم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، لن ينجو أحد منكم بعمل. فقال الصحابة ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن يكون العمل يعني ثمنا لدخول الجنة. لن ينجو أحد منكم، قال ولن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي لن يكون هذا العمل ثمن لدخول الجنة. سلعة الله عز وجل، أين العمل الذي يكون ثمن للجنة؟ ما هي أيها الأخوة؟ إنما الأعمال تكون سببا لدخول الجنة، ورحمة الله عز وجل وفضله هو أيها الأخوة يعني ما يدخل فيه العبد جنة الله جل وعلا التي أعد الله عز وجل عباده المتقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي عمرة رضي الله عنه سفيان بن عبد الله يقول قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك أحد، أريد قولا في الإسلام لا أسأل عنه بعدك أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا الحديث أيها الأخوة معناه يوافق قول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. فهذا الحديث أيضا من هذا، قل آمنت بالله أي وحد الله جل وعلا واعتصم به جل وعلا، ونعم وحد الله في ألوهيته وفي أسمائه وفي صفاته، ثم قال ثم استقم على أمر الله عز وجل أي إلزم الطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي يعني ذكرناه آنفا قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعملي. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. المقاربة أو معنى قاربوا يعني يقول العلماء هو القصد دون غلو ولا تقصير. القصد قاربوا يعني قاربوا نعم يعني القصد دون إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير في العبادة، هذا معنى المقاربة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وسددوا، والسداد هو الاستقامة على أمر الله جل وعلا. قاربوا وسددوا أي واستقيموا على أمر الله عز وجل. فالأحاديث في الوصية بالاستقامة على أمر الله عز وجل كثيرة جدا، وكما سمعتم نعم من الآيات التي ذكرنا آنفا. وعمر رضي الله عنه وأرضاه الفاروق يقول رضي الله عنه يقول أيضا يوصي بالاستقامة، يقول استقيموا على أمر الله ولا يروغ أحدكم كروغان الثعلب، استقيموا على أمر الله يقول ولا يروغ أحدكم كما يروغ الثعلب. وابن القيم رحمه تعالى يقول لا تكون الاستقامة عن هوى، وإنما هي بحسب ما أمر به العبد. يعني الآن لما علم الإنسان والمرء فور الاستقامة على أمر الله عز وجل وما أعده الله عز وجل لعباده المستقيمين من الجنات ومن حفظ الملائكة وغير ذلك من الأجور العظيمة، نعم تكون الاستقامة لابد أن تكون بعلم، كما يقول ابن القيم هنا يقول لا تكون الاستقامة عن هوى، وإنما تكون نعم بحسب ما أمر به العبد. لا يستقيم العبد أو الإنسان أيها الأخوة على أمر لم ينزله الله عز وجل ولا رسوله ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيئا ابتدعه من نفسه. كم من مريد للخير لم يبلغه، ويقول الله عز وجل نعم في يقول الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالإنسان أيها الأخوة ما يعمل عمل إلا بنص بكتاب أو بسنة حتى يكون مستقيما على أمر الله عز وجل وتدركه رحمة الله جل وعلا، وكذلك يعني يرزقها الله عز وجل ويوفقه لأن يكون من أهل الجنة. يقول ابن القيم: لا تكون الاستقامة عن هوى، وإنما هي بحسب ما أمر به العبد، ولا يستطيع الإنسان أن يستقيم كما أمر إلا بعدما يعلم بما أمر. فالإنسان يا الأخوة لا يقول أنا مثلا مطبق السنة وهو لم يقرأ السنة ولا يعرف كيف يطبق السنة، هذا معنى قول ابن القيم. وكان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة أنه يقول: اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. يا عبد أيها الأخوة، إذا استقام على أمر الله جل وعلا وسلك السبيل المستقيم والطريق القويم يحتاج أن يدعو الله جل وعلا ويلح على الله عز وجل ويسأل الله جل وعلا دائما وأبدا في مواطن عند مواطن الإجابة وفي مواطن الإجابة، في السجود وبين الأذان والإقامة وعند نزول القطر وفي الثلث الأخير، يسأل الله جل وعلا أن يثبته الله جل وعلا على هذا الأمر المستقيم. وكما كان من جوامع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. والله جل وعلا أيها الأخوة رسم لعباده هذا الطريق المستقيم، قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يحب من عبده أن يستقيم على هذا الأمر. وكذلك الله عز وجل أوصى عباده بأن يسلكوا الطريق المستقيم. يقول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، أي الطريق المستقيم والصراط المستقيم. ويقول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالإنسان أيها الأخوة يسلك الطريق المستقيم والصراط المستقيم ويكون في نفسه مستقيما على أمر الله عز وجل. والاستقامة هي لزوم طاعة الله جل وعلا والثبات على الطاعة على الدين إلى الممات. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح يقول: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه وعن يساره خطوطا صغيرة كثيرة. يقول ابن مسعود يقول: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، قال: وعلى كل خط من هذه شيطان يدعو إليها. ثم تلا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نختم أيها الأخوة الكلمة بأمور ووصايا للعبد المستقيم على أمر الله عز وجل. أولا أيها الأخوة، ليعلم العبد المستقيم على أمر الله عز وجل أنه مهما بلغ به يعني مهما بلغت به الاستقامة على أمر الله عز وجل أن التقصير فيه حاصل ولا بد، والذنب منه واقع ولا بد، والخطأ وارد عليه ولا بد. هذا ليعلم كل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند الإمام أحمد ويصح الشيخ الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا. هذا كلام من أيها الأخوة؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الاستقامة نتكلم عنها وذكرنا فضائلها وما أعد الله عز وجل للمستقيمين، ليعلم العبد أنه مهما بلغ في الاستقامة والمحافظة على الصلوات لابد أن يعني يصيب شيء من التقصير، لابد أن يصيب. النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيها الأخوة الأمر الأول، يعلم العبد المستقيم على أمر الله عز وجل أن التقصير منه واقع ولا بد، لكن يجاهد نفسه ويغالب هواه لعل الله عز وجل يعينه. وإذا علم الله جل وعلا من العبد الصدق والمجاهدة والحرص على الاستقامة والإقبال على الطاعات يسددها الله جل وعلا. الدليل يقول الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا وعد من الله عز وجل. فإذا علم الله عز وجل ورأى الله جل وعلا من العبد المجاهدة والمغالبة لنفسه وهواه والنفس الأمارة بالسوء والشيطان وصاحب السوء، إذا علم الله عز وجل من هذا العبد يعني هذه المجاهدة يوفقها الله عز وجل ويهديه إلى الصراط المستقيم. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أيها الأخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يقول إن لكل عمل فترة وشرة. إن لكل عمل، وفي رواية أظن قال لكل عابد فترة وشرة، لكل عابد ولكل عمل فترة وشرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن كانت فترته على سنة فقد هدي، ومن كان على غير ذلك فقد هلك. ما معنى هذا؟ معنى هذا أيها الأخوة إن لكل عمل فترة وشرة، يعني الأعمال التي يتقرب فيها العبد إلى الله جل وعلا وهو في طريقه على الاستقامة، هذه الأعمال لابد أن يصيب العبد فيها فترة وشرة. الفترة الكتب، الكسل والتقاعس والتخاذل أحيانا، والشرة يعني النشاط. الشرة يقول الجوهري في الصحاح يقول الشرة يعني معناها النشاط وعلو الهمة في الأعمال. هذا يلقوه يجده كل إنسان في كل أعماله، في الحج، في الصيام، في الدعوة إلى الله عز وجل، حتى في قراءة الكتب، في التأليف، في التصنيف، في الرد على البدع، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في كل الأعمال الصالحة يجد العبد هذا الأمر. أحيانا يجد نفسه في يجد نفسه في يعني عنده همة عالية وعنده كذلك شرح وقوة ونشاط، وأحيانا يجد نفسه في كسل. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه، يقول ابن مسعود ابن أم عبد رضي الله عنه أبو عبد الرحمن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إن لهذه النفوس إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت ألزموها النوافل، وإذا أدبرت ألزموها الفرائض. هذه النفس يا أخوة تقبل وتدبر. أحيانا الإنسان يكون في يوم نشيط ويقرأ يعني جزء وجزئين وثلاثة، ولا يترك ورده من القرآن ولا أذكاره ولا غير ذلك من العبادات والأعمال الصالحات، ونشيط في الدعوة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأحيانا يأتيه أيام لا يتقاعس فيها. فلكل عمل فترة وشرة، هذا لا بد أن يعلمه كل من يعني يستقيم على أمر الله جل وعلا. الأمر الثالث أيها الأخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هذا أيضا لا بد أن يعلمه المستقيم على أمر الله عز وجل، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يثبت به أصحابه ويبين لهم أن هذه الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده المتقين أنها محفوفة بالمكاره، تصبر على هذه المكاره وتتغلب عليها، تقوم من عز نومك في البرد الشديد وتتوضأ في الماء قد يكون باردا، وتفارق لذة يعني النوم وتقاسي البرد والماء، ثم تذهب وتصلي الفجر. هذه الأمر قد تكره النفوس، ومع ذلك صبرت على هذه المكاره، فحفت الجنة بالمكاره، يدخلك الله عز وجل الجنة ويعوضك الله عز وجل خيرا من ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حفت النار بالشهوات، أي أن العبد إذا اقتحم واقترب من هذه الشهوات يكون من أهل النار والعياذ بالله. حفت النار بالشهوات. الأمر الرابع أيها الأخوة، وهي أن المستقيم يجب عليه أن يعلم أنه على هذا الطريق وعلى هذا الصراط المستقيم لابد أن يعلم أنه في غربة، في غربة على أمره هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى يعني قيل الجنة وقيل شجرة الجنة وقيل الفرحة وقيل غير ذلك كما ذكر أهل العلم. فالإنسان يلقه يعلم أنه في غربة في طريقه هذا الذي يكون فيه على استقامة على أمر الله جل وعلا. إذا استقام العبد على أمر الله جل وعلا يترك أمور كثيرة من المحرمات، ما يشرب الدخان والحمد لله، ما ينظر إلى الحرام، ما يسمع إلى الغناء، ما يحلق لحيته، ما يسبل ثوبه، ما يغتال، ما ينم. ومع ذلك أيها الأخوة يجب عليه أيضا أن يبتعد عن هذه المجالس التي يعصى الله جل وعلا بها جهارا نهارا، مثل هذه المعاصي. يعني ما يجلس في مجلس مثلا يكون فيه غيب، ما يجلس في مجلس فيه تدخين، ما يجلس في مجلس فيه تلفاز وأغاني يعني ماجن أو محرم ما يجلس. فيجب الإنسان هذه الغربة يستشعرها دينا، خصوصا في مثل هذه الأيام. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك. قل من تجب إلا ويشتكي، إما من أبيه وإما من أخيه وإما من، حتى بعضهم يشتكي من زوجه، يتزوج بعضهم من الأخوة وما يلبث شهر شهرين وثلاثة إلا وتحن عليه وتزن حتى تدخل عليها التلفاز وتنظر لتلك المسلسلات والأثناف. وهذا يلخ من الأمور المحرمة. إن استقامت لك فاستقم معه، وإن لم تستقم على ذلك فما حرم الله عز وجل الطلاق. ما يجوز للعبد أيها الأخوة أن يعصي الله عز وجل أبدا، ما يعصي الله عز وجل. أما بعض الناس أيها الأخوة يقول يعني أنا اضطريت إلى ذلك، هذه ما هي ضرورة، هذه ما هي ضرورة. قال الله عز وجل يتفرق يغني الله كل الناس. ما تلزمك أيها الأخ المستقيم على أمر الله عز وجل، لذلك أيها الأخوة المستقيم على أمر الله عز وجل يكون في غرب. وأنا لا أقول كل النساء، قد تكون بعض النساء، وقد تكون بعض النساء مستقيمة على أمر الله عز وجل وتبتلى بزوج هو يعني يقحمها في المعاصي معه، يذهب بها للسينما المحرمة الماجنة، أو حتى يأتي بالمسلسلات والأفلام في البيت وغير ذلك من الأمور والغناء وغير ذلك. فيبتل الله عز وجل بعض الناس بالناس، ويقول الله عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبروا. فإلى ما صبر العبد على هذه الغربة وعلى ما يقاسيه لن يستقيم على أمر الله عز وجل. فكل مستقيم لا بد وأن يعلم أنه على غربة. قال السنة في غربة من أهل البدع، والسلفيين في غربة من التكفيريين ومن غيرهم من الأحزاب المنتشرة. وكذلك أيها الأخوة، نعم أهل السنة عموما في غربة من أهل البدع. الأمر الخامس حتى لا نطيل عليكم، ها المستقيم أيها الأخوة الاستقامة على أمر الله عز وجل تعتريه مثبطات، تعتريه مثبطات، ومن ذلك وعلى رأسها العجز والكسل. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول العجز والكسل قرينان، العجز والكسل قرينان. فإذا تخلف العبد عن الطاعة لعدم القدرة على القيام بها، هذا إيش؟ هذا العجز، على عدم القدرة على العمل على القيام به، هذا العجز. وإن كان قادرا لكن تخاذلت غلبته نفسه الأمارة وهواه، هذا إيش؟ الكسل. فإن كان مع قدرة وترك الطاعة هذا الكسل، وإن كان ترك الطاعة لعدم قدرته بالقيام بها هذا هو العجز. ولذلك كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وجوامع كلمه عليه الصلاة والسلام أنه يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. يستعيذ العبد دائما وأبدا في سجوده وفي الثلث الأخير يستعيذ بالله جل وعلا من العجز والكسل، يتعوذ بالله من العجز والكسل. هناك أمر آخر أيها الأخوة أيضا، وهو أيضا من المثبطات النفس والهوى. وفي الحقيقة هي كل واحدة منها في نقطة، لكني جعلتها في نقطة واحدة، النفس والهوى. وإذا بليت بأربع ما سلطوا إلا لأجل شدة وعناء، إبليس والدنيا ونفس والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعداء. النفس أيها الأخوة يعني تبغي الإنسان، والنفوس ثلاثة كما جاءت في القرآن، نفس مطمئنة وهي يعني نفوس المؤمنين المنيبين الخاضعين لله جل وعلا، جعلنا الله وإياكم نفس مطمئنة يدخلها الله عز وجل الجنة. ونفس نعم نفس أمارة بالسوء تضاد هذه النفس المطمئنة، نفس أمارة بالسوء هي التي تأمر صاحبها بالسوء وفعل المعاصي والموبقات والمهلكات، وتجعله يقبل على المعاصي ويقدر. والنفس الثالثة وهي النفس اللوامة، والنفس اللوامة على ضربين، قد تلوم صاحبها على فعل الخير وهذه نفس سوء، نسأل الله العفو والعافية، وإما أن تكون تلومه على التقصير في الطاعة، يعني إذا ترك صلاة الفجر عن نوم أو عن سهر يعني نعم تلوم على فعل الخير، لماذا ما فعلت الخير ولماذا كذا ولماذا، وهذه إن شاء الله تؤول بصاحبها إلى أن يكون من أهل النفس المطمئنة. والنفس هي الأخوه عدوه، ومن يطعم النفس ما تشتهي كمن يطعم النار جزل الحطب. يجب على الإنسان أن يهذب هذه النفس، ولا يلقي لها بال ولا يسمع لها، وإنما هو الذي يقود زمامه، لا أن يجعلها هي التي تقوده، لا يجعلها هي التي تقوده. صن النفس واحملها على ما يزين، تعش سالما والقول فيك جميل. يجب الإنسان أن يحذر من ذلك. وكذلك الهوى، الهوى أيها الأخوة، الهوى هو الهوان، الهوى هو الهوان، يتبعها الإنسان فيرضيه في نار جهنم والعياذ بالله. هل الهوى يعبد من دون الله؟ هل الهوى يعبد من دون الله؟ ها راشد أحسن، يعبد من دون الله. قال الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. يعبد الهوى من دون الله جل وعلا. فالإنسان يقول يجب عليه وجوبا أن يبتعد عن هذه الأمور التي تثبطه وتجعله يتراجع وتخذله عن طريقه المستقيم. النفس والهوى كيف الخلاص وكلهم أعداء. وقبل ذلك قلنا العجز والكسل، وكذلك الشيطان. ومن ذلك أيها الأخوة من الأمور التي يجب على المستقيم أن يبتعد عنها وهي مثبطات على طريقه: الصحبة الفاسدة غير الصالح. المستقيم أيها الأخوة إذا استقام على أمر الله جل وعلا لا يصحب الذي يعني يجعله يتقاعس عن الطاعات ويذكره بالماضي والمعاصي والذنوب والمهلكات، يبتعد. الله جل وعلا نهى عن أصحاب السوء، بل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصبر على صحبة الأخيار. قال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني خالص، يعني يخلصون أعمالهم لله. الإخلاص يأتي يعني بمعاني منها هذا، يريدون وجهه يعني يخلصون أعمالهم، ويأتي أيضا بمعنى آخر يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله يعني يكون خالصا لوجه الله. ويقول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني في النهار والمساء يريدون وجهه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أمر من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع الذين يطيعون الله عز وجل. فما بالك أنت أيها العبد الضعيف المسكين، تصلي صلاة وتطوفك صلاة، تحول درس ويطوفك درس، تقرأ ورد ويطوفك ورد، تحفظ حديث وتطوف حديث، تقبل على العلم يوم وتتقاعس عنه أيام، تحج عام وتترك أعوام. النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، ومع ذلك الله عز وجل يأمره أن يصبر مع الصالحين، مع من يعبدون الله عز وجل في النهار والمساء. ونحن أيها الأخوة في ذلك أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح، يقول: المرء على دين خليل. وتذكرون يعني قبل سنوات وضعوا إعلان، يعني في الحقيقة هذا من أحسن الإعلانات التي وضعوها، يقولون فيها: الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. وهذا نعم صحيح، يعني قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. الإنسان يقول ما يصحب يعني صاحب المنكرات وصاحب المعاصي، يرديه معه. والله عز وجل يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ويلتا ليتني لما اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إجابه. يا ويلتا ليتني لما اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إجابه. فالإنسان الأخوة ما يصحب من يرضيه يوم القيامة ويكذب بعضهم بعض كما ذكر الله عز وجل أحوال. لا، عن المرء لا تسأل، لا تسأل، سل عن قرينه، فإن كل قرين بالمقارن يقتد. وإذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرض فترد معه. الصحبة أيها الأخوة غير الصالحة الفاسدة ترد العبد وتجعله مهموما مغموما حتى وهو على الطريق المستقيم. يصحب الأخيار، يكون مع الأخيار، يحضر معهم مجالسهم، يصبر معهم، سيجد منهم أذى ولا بد. كما قلت لكم قبل قليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بدا الإسلام غريبا، يستشعر كل هذه الأمور أنه سيكون في غرفة، أنه لن يحصل استقامة مهما بلغ من الجهد، من الجهد ومن العزم ومن الحزم، لن يستقيم يعني بالشكل التام الصحيح. كما قال استقيم ولا تقصر، يعلم العبد أنه سيقع من تقصير. ولكن ما العمل مع هذا التقصير؟ أنه يجاهد نفسه، والذين جاهدوا فيه وكذلك يبتعد يعني ويجاهد هذه النفس الأمارة بالسوء ويجاهد هواء وغير ذلك مما ذكرنا. أسأل الله عز وجل أن ينفعكم بما سمعتم وأن يجعل ما قلنا حجة لنا لا علينا، والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. اسمحوا لنا عيطان سبيل وطريق أكيد لموت القلب. الجرائد أيها الأخوة وش فيها الجرائد من خير؟ أسألكم أنا وش فيها من خير؟ هذه الصحف بين أيديكم وش فيها من؟ يعني لو قلبتها كلها فيها كم؟ 800 مقال، 1000 مقال، ما تجد إلا مقالين أو ثلاثة فيها آيات وأحاديث، والبقية كلها ألعاب وعورات رجال وعورات نساء وشعوب وأمور محرمة. هذه من الأمور الممكن. ذاك كتبت مقال عنوانه رسالة إلى أصحاب الصحبة الصخرة، تكلمت عنه وينشرون الخنا والفجور والفاحشة، ما إن يقع زنا أو جريمة سرقة أو يعني أي شيء، أي شيء من هذه الفساد يعني الجرائم ينشرونه، وهذا حب إشاعة الفساد في المؤمنين، يسهلون على الناس. فجواد أيها الأخوة لا شك أنها تقسي القلب وتضعف القلب، أما أنه يترك الورد هذا أيها الأخوة ما هذا أيضا يضعف القلب ويضعف